نعم المذي وغيره من المني والودي ما يخرج من الإنسان من السوائل مني والودي والمذي. المني معروف سائل أبيض رائحته كرائحة العجين، يخرج عند الجماع، يخرج بدفق ويعقبه فتور ويوجب الغسل وهو طاهر على الصحيح. المذي هو سائل شفاف يخرج، لا يخرج بدفق، يخرج إذا فكر الإنسان بالجماع أو قبل الجماع، ويخرج طبعا من المرأة والرجل، وكذلك المني من المرأة والرجل، ويوجب الوضوء، يوجب الوضوء. والودي سائل يميل إلى الصفرة ويخرج عادة عقب البول، عقب البول، ويقولون كذلك يخرج أيضا في حال البرد الشديد، وهو أيضا يوجب نقض الوضوء، نعم انتقاض الوضوء، ويوجب الوضوء بعده إذا أراد إنسان أن يعني يعمل عبادة يشترط لها الطهارة يوجب له الوضوء. نعم نعم.
الحديث 23 عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني، فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال: يغسل ذكره ويتوضأ، وللبخاري اغسل ذكرك وتوضأ، ولمسلم توضأ وانضح فرجك.
نعم، علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان مذاء، وهذا دليل على فحولته رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فحل. قال: كنت رجلا مذاء، يعني أخرج المذي بشكل متكرر. في رواية أخرى فكان يغتسل حتى تشقق ظهره من الغسل من كثرة الماء، كان يعني يقيس المذي على المني، واضح الكلام، بدافع عنه كلاهما له علاقة بالشهوة، فقاس المذي على المني. قال: واستحييت أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني، يعني أمر يتعلق بالفروج والجماع، وأسأل النبي عليه الصلاة والسلام وابنته تحتي زوجتي، أمر يستحيى منه رضي الله تعالى عنه. فأمر المقداد رضي الله تعالى عنه وأرضاه فسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: يغسل ذكره ويتوضأ، أو اغسل ذكرك وتوضأ، توضأ وانضح فرجك. إذن يغسل الذكر ليزيل هذا الأمر النجس وهو المذي، ثم يتوضأ. نعم نعم، يعني هذا فيه يعني تقديم وتأخير، والواو عند أهل العلم لا تقتضي الترتيب، تقول دخل محمد وخالد، أي واحد أول؟ ما تدري إلا أنك تشوف، لكن دخل محمد ثم خالد، واضح أن ثم تقتضي الترتيب. نعم.
الحديث 24 عن عباد بن تميم،
عن عباد بن تميم
عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني قال شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا.
هذا من الأحاديث العظيمة جدا، والذي بنى عليه أهل العلم قاعدة فقهية كلية كبرى متفقا عليها، وهي أن اليقين لا يزول بالشك، واضح الكلام؟ هذه قاعدة فقهية كلية كبرى من القواعد الفقهية الكلية الخمس: الأمور بمقاصدها، واليقين لا يزول بالشك، ولا ضرر ولا ضرار، والعادة محكمة، والمشقة تجلب التيسير. هذه خمس قواعد كلية فقهية كبرى قد اتفق عليها جميع المذاهب، واضح الكلام؟ واضح؟ فهذه القاعدة هي تعد من تعد نعم من أقوى القواعد، لأن القواعد الفقهية أيها الإخوة إما أن ينص عليها الشارع، يعني هذه ينص عليها، هذه أقوى القواعد الفقهية، ومثاله لا ضرر ولا ضرار، هذه قاعدة فقهية، وهناك حديث بهذا النص لا ضرر ولا ضرار، هذه أقوى القواعد الفقهية، وهناك قواعد فقهية الدرجة الثانية مستنبطة من النص، ويكون الاستنباط استنباطا صحيحا لا غبار عليه، مثل هذه القاعدة اليقين لا يزول بالشك، مستنبط من هذه من هذا النص. وهناك قواعد وهي أضعفها، وهي التي يكون مختلف في استنباطها بين العلماء. واضح الكلام؟ فهنا هذا الرجل قال يخيل إليه يجد الشيء في الصلاة، وهذا يقع كثير كثير، خصوصا عند من ابتلي بالوسواس ولا حول ولا قوة إلا بالله، يصلي خرج ما خرج، كأن خرج ريحه، كأن خرج قطرات بول، كأن خرج كذا وكذا، ماذا يفعل بعض الناس؟ ماذا يصنعون؟ يقول لك يا أخي اقطع الشك باليقين، يعني شو أسوي؟ قال يا أخي اقطع الصلاة وروح توضأ، وهو جاهل والسؤال أجهل منه. واضح الكلام؟ لأنه قلب المسألة رأسا على عقب، هو قال اقطع الشك باليقين، يعني شلون؟ يعني المفروض أنك تترك الشك وتعمل باليقين. أنتم الآن يعني أقصد من قال هذا الكلام وأفتاه بأن يقطع الصلاة عمل العكس، ترك اليقين وعمل بالشك. أنت على طهارة يقين، خروج الشيء منك مشكوك فيه، فكيف تقول له اترك اليقين اللي هو الطهارة وروح توضأ واعمل بالشك؟ واضح كلام؟ لذلك هذا حقيقة من الجهل ولا حول ولا قوة إلا بالله. فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. طيب افرض إن الواحد خرج منه ريح أكرمكم الله، ولم يسمع صوتا ولم يجد ريحا خبيثة، ماذا يفعل؟ ما سمع صوتا ولا وجد ريحا، ها أكيد أكيد يقطع ما يروح تعال. إذن هذا حقيقة على 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 سبيل الأغلب، عرفت كيف؟ أن لكن لو تيقن، هو المقصود ليس على سبيل الأغلب، المقصود تحقق اليقين، المقصود من قول النبي عليه الصلاة والسلام والله أعلم حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا يعني خبيثة يشمها، هذا دليل إيش؟ أن تحقق اليقين، يعني لا تترك ما أنت عليه من طهارة وأنت على يقين إلا بأمر آخر يحصل معه اليقين، وهو تسمع صوت أو تجد ريح. ما سمع صوت ما وجد ريح لكن متيقن أنك خرج شيء منك، اقطع الصلاة. المقصود اليقين، لا ننتقل من اليقين إلى ضده إلا بيقين. واضح الكلام؟ وهذه كما قلت أيها الإخوة، بل كما قال من هو أعلم مني، العلماء قالوا أن هذه قاعدة ذهبية تنطبق في أبواب لا حصر لها، في أمور الاعتقاد، في أمور يعني قل ما شئت، ائتيني بأي باب وسأتيك بإذن مسألة، في الطهارة هنا، في الصلاة كذلك، في الصيام كذلك. واحد صائم جال الشيطان كنك أفطرت، شلون كنك أفطرت؟ كني أفطرت. بعضهم يسترسل مع الوسواس ولا حول ولا قوة إلا بالله، يقول ها والله كني أفطرت، وبعد يكون ها قارت لي مسألة إن والله التردد في النية يفسدها، يبدأ عليه وسوس يكبر مع الأمر، وهذا كله من الشيطان الخبيث. نقول له لا يا أخي، الأصل أنك على صيام، هذا هو اليقين، والفطر أمر مشكوك فيه، إذن يطرح الشك ويعمل باليقين. طواف بالكعبة واحد شك، قال أنا ما أدري الشوط الرابع ولا الخامس. يقول لحظة، أنت متيقن الرابع صح؟ قال صح، لكن شاك إن الخامس. إذا اطرح الشك واعمل باليقين. واضحت الكلام؟ واحد يقول ما أدري أنا طفت على قبر الحسين 3 أشواط أو 4 أشواط، شو نقول له؟ شلون؟ زين أشوة كأني قلت 4 الله يهديك. طيب زين، نأتي مثلا على ال 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 الطلاق، وهذا أيضا يقع ولا حول ولا قوة إلا بالله من المسموسين، سأل الله أن يعافي جميع المسلمين. يقول والله كني طلق زوجتي، هذا واحد بالفكة بس مو عارف شلون، كني طلق زوجتي. وشون طلقتها؟ يبدأ عاد يوسوس يكبر معه. أقول لحظة، العلماء يقولون بأن اليقين لا يزول بالشك، مو زيل اليقين بالشك، اليقين لا يزول بالشك، فبقاء النكاح يقين والطلاق أمر مشكوك فيه. نعم يطلق إن شاء الله حادة. طيب وهل ما جرى أنت في باب الاعتقاد؟ واحد يقول مثلا حاكم يحكم بغير ما أنزل الله، واحد قال كفر، كافر خارج أكبر من الله. ليش يا حبيبنا؟ قال أكيد أكيد ما حكم له يستحل. لا مو أكيد، أكيد هذا من كيسك. أنت تقول أكيد، غيرك يقول مو أكيد. صح؟ إيه نعم. فلذلك هذا أمر مشكوك فيه، وإسلامه كما يقول الشيخ المعثيمين رحمه الله ثابت بيقين. نشوفه يشهد الشهادتين وصلي معانا وفدأ يقول أنا مسلم، ما يكفي هذا؟ يكفي لثبوت إسلامه. ثم ما صدر عنه الذي قد يكون ناقض من نواقض الإسلام أمر مشكوك فيه، ليس عندنا من اليقين الذي نستطيع أن نعمل هذا الأمر. واضح الكلام؟ فلا ينقل من الإسلام إلى ضده وهو الكفر إلا بيقين. وين اليقين؟ دونه خرط القتاد، ما في يقين. يعني كما قال الحسين، كما قال محمد بن الحنفية بن عبد طالب رضي الله عنه وأرضاه، عندما جاءه رجلان، وهذا مثل دائما أكرر لروعة هذا الأثر، جاءه رجلان من هؤلاء التكفيرين الهوج، فقالوا له تخرج معانا على محمد بن الحنفية. ليش؟ على العفو، على يزيد. ليش؟ قال شارب الخمر، يفعل كذا وكذا. قال محمد بن الحنفية أقمت عنده أياما ما وجدت عنده ما تقولون. نفس الآن يسوي كذا ويسوي كذا. اشتراك اشتراك، أطلعت على ما يقول؟ لا، بس يقولون تذبحنا. وكانت يقولون هذه أعراض ناس في غيبتهم ويقعون يقولون. المهم ماذا قال لهم؟ قال أقمت عنده فلم أجد ما تقولون. قالوا إنما فعل ذلك تصنعا لك. قال وما الذي يرجوه مني حتى تصنع لي؟ أنا واحد من العامة، هو خليفة، مش حق يسوي لي تتقرب لي؟ ليش يعني؟ كلام هذا مو منطقي. ثم قال أفأطلعكم على ما تقولون؟ شوفوا الكلام، شوفوا الضلال، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قالوا إنه عندنا لحق وإن لم نره. شلون؟ فقال رحمه الله أبى الله ذلك على أهل الشهادة. ثم تلا قول الله عز وجل إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. مفوضه تروحون جهنم، ما أسهل الطريق إلى جهنم، نعوذ بالله من جهنم، لكن ستحاسب أعراض ناس هذه. لذلك لابد كما قال عليه الصلاة والسلام حتى تروا كفرا بواحا. نعم، فالمقصود أن هذه الحديث واضح، وهو دليل على القاعدة العظيمة اليقين ولا يزول بالشك. نعم.
الحديث 25 عن أم قيس بنت محصن الأسدية.
نعم.
الأسدية أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلسه صلى الله عليه وسلم في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه على ثوبه ولم يغسله. وفي حديث عائشة أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بصبي فبال على ثوبه فدعا بماء فأتبعه إياه ولمسلم فأتبعه بوله ولم يغسله.
نعم هذا أيضا في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم خارج الصحيح أنه قال يغسل من بول الجارية وينضح من بول الغلام، فبول الجارية يعني يغسل منه وبول الغلام ينضح. والمقصود بالجارية والغلام هنا، المقصود بالغلام على وجه الخصوص يعني أنه هو الذي لم يفطم يعني الذي لم يأكل الطعام لشهوة، واضح؟ لا يزال معتمدا على حليب أمه، خلاص هذا هو. أما إذا فطم فيكون حاله حال الجارية يغسل. وقد يعني أطال العلماء ورحمة الله عليهم في استخراج الحكم، ما الحكمة؟ ما لا نقول لماذا، نقول ما الحكمة. لا يسأل عما يفعله مسألون، سبحانه وتعالى تشريع. تقول ما الحكمة؟ الحكم كثيرة. من قال أن الناس مولعون بحب الصبيان فيلاعبونهم أكثر من الجواري، فيكون الإنسان عرضة للتعرض لبول الغلام إلى غير ذلك ومن الحكم. لكن الشاهد أنه ثبت في ذلك النص، وكفى بالنص حكمة، كفى بالنص حكمة. نعم، إذن بول الغلام ينضح فقط، يرش، أما الجاري لابد أن يغسل. نعم.
الحديث 26 عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى بوله أمره النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه.
نعم، قصة معروفة أن هذا العرب الذي دخل المسجد، لأن العرب ما يدري عندما أتى المسجد يعني ما يعرف أو لا يعرف أن هذا المكان المحاط، هو فقط يرى أرضا مفروشة بالحصبة لا تختلف كثيرا عن الأرض في البر، لم يكن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم مفروش بالحصير أو ما شبه ذلك، بالحصبة بالحصى. طيب ويرى مسور بس، لكن ما ممكن تكون مزرعة، ممكن تكون بستان، ممكن ما يدري أن هذا مكان له قدسية. فدخل وبال. وطبعا في هذا الحديث أولا فائدة أن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا خطأ شائع وللأسف عندما يقال بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان بدويا، هذا غلط. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم ولا جل صحابته من البادية، إنما كانوا من الحاضرة، واضح كان؟ ما نقول تعصبا أبدا، لكن نقول من باب إحقاق الحق حتى لا يفترى. إن بعض الناس يصور أن كل إنسان من الجزيرة فهو من البادية، هذا كلام غير صحيح، كلام غير صحيح. فالناس في جزيرة العرب قسمان، ربما في نهاية من تمون إلى قبيلة واحدة، لكن عندما تفرقت بهم أو يعني طال بهم الزمان وكثروا، فمنهم من سكن البادية ومنهم من سكن الحاضرة، واضح الكلام؟ فمسألة يوم من هذا كثير، يعني من كان يعني يعرف هذا الأمر، لو سأل مثلا في أعمامه أو أجداده أو لقارب أو كذا يعرف، ربما بعضكم هناك من أرحامه من يشترك معه في الجد التاسع أو العاشر أو الخامس عشر، يعني بينه وبين مفاوز، لكن يلتقي مع هذا الإنسان وهو هذا يعيش في البادية وأنت في الحاضرة. إذن يعني هذا المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن من أهل البادية، إنما كان من أهل الحاضرة، وكذلك سادات الصحابة لم يكن أهل البادية، وعلى رأسهم العشر المبشرون بالجنة من أهل الحاضرة، على أن أهل البادية كانوا في زمانهم لهم إلى يومنا هذا لهم من الصفات الحسنة ما لا توجد في أهل الحاضرة، واضح الكلام؟ كالفروسية وسلامة اللسان والكرم والشجاعة، هذا مرغوب عندهم. ولذلك كان أهل الحاضرة، أهل الحاضرة نعم القرى، يرسلون أبناءهم من البوادي كما فعل بالنبي صلى الله عليه وسلم، صح، في حليمة السعدية عندما في بادية بني سعد ذهب هناك وليكون بعيد يتعلم طلاقة اللسان. والشيء بشيء يذكر، يعني يزيد بن معاوية رضي الله عنه وأرضاه نشأ عند أخواله، وأمه أظن كلبية قبيلة المعروفة في البادية، وإنما أتى لمعاوية عندما كبر واشتد عوده، فأتى وأخذ من الفصاحة والرجولة والفتوة والشهامة والشجاعة والإقدام ربما ما لا يحصله أهل الحاضرة. ولذلك قدمه معاوية على بقية أبنائه، وجد في هذه النجابة، وذلك بسبب فضل الله أولا ثم بفضل هذه التربية التي تلقاها عند أهل البادية. فالمقصود فقط من باب يعني إحقاق الحق وليس تعصبا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، نحن أهل جاهلية طيب، لكن المقصود أنه حتى يصحح هذا المفهوم. لأن سمعت ما أقول لك، النبي صلى الله عليه وسلم كان بدوي، ما كان بدوي من الإعلان، غصبه مو بدوي، هو من أهل الحاضرة. شوف الآن يقول جاء عرابي، أنس يقول جاء عرابي، عرفت كيف؟ ثم هذا فيه حث على سكن الحاضرة، لأن في الأثر من بدا جفا، كلما كان الإنسان في أهل البادية كلما كان بعيدا عن العلم والحضارة، ولذلك أتى فكان بعيدا لأنه يعيش في البادية كان بعيدا عن العلم، على أن الله عز وجل كما قلت أتاه هذه الصفات شجاعة كرم قوة، يعني ربما فيهم هذه الخصلة التي لا توجد في غيرهم، قد يهلك نفسه وأهل بيته وقبيلته ولا يمس ضيفه بسوء، صح؟ وين تجد هذه؟ صعب، ربما غيره يقول هاي باخذه فكرة منه عادي يكسر فيه يعني، لكنهم لا أبدا مستحيل، ولا قصص في هذا لا تعد ولا تحصى. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام فزجره الناس، بل كادوا أن يوقعوه، كادوا أن يقتلوه. يعني تخيل واحد إيش وتبول في المسجد، شو تسوي عندك بعد واحد نسبوا عليه متطرف؟ أقول عندك واحد نسبوا عليه متطرف حبيبنا أخونا أبو علي، لا شك أنه سيقيم الدنيا ولا يقعدها. طيب مسألة، ما رأيكم بالذي يقول ويستدل على بعض الناس الذين يزجرون اللي بالتليفون اللي بالصلاة يشغل تليفونه؟ ما رأيكم مثلا من إخواننا الباكستانيين أو غير العرب، يعني أكثر عندهم أو حتى غيرهم، شو رأيكم؟ واحد يقول يا أخي لا تزف، يا أخي النبي عليه الصلاة والسلام نهى الصحابة أن يزجروا العرب الذين في المسجد، شو رأيكم علي؟ لا أنا بتفهم أكيد في النهاية، بس أنا أقصد واحد زفة أو شد عليه قال له يا أخي اتق الله سكر كذا، يعني كردة فعل، فقام رجل آخر قال له يا أخي لا ليش تزفه؟ يا أخي النبي عليه الصلاة والسلام نهى الصحابة أن يعني يزجروا أو ينهروا الأعراب الذي بال، شو تقول أبو علي؟ أيه لا يزفه، واستدل هذا الحديث صحيح استدلاله؟ شيخ أحسنت، هذا قياس مع الفارق، هذا يسمى عند الأصوليين إيش؟ قياس مع الفارق. هذا الأعرابي عذر أنه ما يدري أن هذا مسجد أصلا، لكن هذا الآن يصلك في اليوم ويدري أن مسجد هذا، كيف يعذر؟ واضح الكلام؟ لو تقول له لو أنت في اجتماع مع مديرك ولا رئيسك، أول شيء طف التليفون وحالته تقف عنده ولا يرمش لك طرف. طيب الله أولى أن يستحيى من يا أخي، فلذلك نعم لا يقاس والله أعلم، فيقال نعم لا لا يعني يفرط لا يزجر. إيش ما يزجر؟ يزجر، لكن لا يكون في إفراط في الزجر. بعض الناس عادي مصخة يعني يقوم ويسويها خطبة وقد تشابك في الأيدي. لا، إحنا مو في حلبة مصارعة، إحنا في مسجد مبارك، فيزجر ينبه كذا، نعم يشد عليه، خصوصا إذا تكرر منه هذا الفعل. بعض الناس 60 مرة يتكرر من الفعل، فمثل هذا حقيقة لابد أن يعني يزجر زجرا حتى يرتدع. نعم، طبعا فيه أيضا هذا الحديث إيش؟ رفق النبي صلى الله عليه وسلم، فلما دعاه وقال له يعني قال لا تزرموه، لا تقطع عليه بولة، في رواية أخرى قال لا تزرموه، لأن لو يعني غلظ عليه الصحابة سيتضرر مفاسد عظيمة، سيحبس بولة وهذا فيه ضرر عليه. قال أهل العلم ربما ينتقل مكان لمكان، سيلوث بقعة أكبر ويلوث ثيابه، فلا بل قال لا تزرموا، لا تقطعوا عليه بول، انتهى، دعا بذنوب، دلوا من ماء. وهذه في صفة تطهير، هذا هو الشاهد يعني من إيراد هذا الحديث في هذا الباب، صفة تطهير الأرض إذا تنجست يراق عليها، تكاثر، هكذا يقول العلماء، تكاثر بالماء. لا شك دلو يعني سطل، لا شك أكثر بأضعاف مضاعفة من البول فيكاثر. ثم دعا وبين له صلى الله عليه وسلم، هذه المساجد ما تصلح لهذا القدر، للذكر، للصلاة، للقرآن. فقال هذا الأعرابي، فهم بعد مسهل هذا رضي الله عنه، قال اللهم ارحمني ومحمد ولا ترحم معنا أحد، يعرض بي الصحابة رضي الله عنه. فبين له صلى الله عليه وسلم، قال لا، قد حجرت واسعا، يعني رحمة الله عز وجل وسعت كل شيء، إيش يعني إحنا اللي معدودين الآن، يعني ما في داعي تقول الكلمة هذه. نعم، حديث لا شك إذا آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأظنه كذلك. نعم،
الحديث 27 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الفطرة خمس: الختان والاستحداد وقص الشارب وتغليم الأظافر ونتك الإبط.
نعم، طبعا بالنسبة لي قضية يعتبر صحابي، تعلمون أن الصحابة فوق 100,000، يعني من حج معه صلى الله عليه وسلم وفتح مكة فقط 10,000، ومن حج معه 100,000، 100,000 وكل معدون صحابة. ليش؟ لأن ينطبق على الصحابي، رأى النبي صلى الله عليه وسلم، آمن به ومات على ذلك. أما من ارتد منهم ما ينطبق عليه هذا التعريف، واضح كلام. لكن نعم، أهل العلم يقولون يزيدون على 100,000 لشهودهم لحجة الوداع معه صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا الحديث الفطرة خمس، ورواية أخرى 10 من الفطرة، لأن هذه الأمور يعني جاء بها جميع الأنبياء، أن أمور توافق الفطرة، الفطرة، الفطرة السوية السليمة. الختان معروف، ختان رجل واجب، يستحب صغيرا، يجب عند البلوغ، لأنه يمنع كمال الطهارة، واضح؟ يمنع كمال الطهارة. أما المرأة اختلف أهل العلم، لكن ظهر والله أعلم أنه جائز، هذا هو الظهر والله أعلم بالنسبة للمرأة. هذا الختان، الاستحداد إزالة شعر العانة، وهو الشعر الخشن حول القبل. قص الشارب، وبعض الناس بالمناسبة الاستحداد بعضهم يجعله من سنن الإحرام، واضح؟ يعني يحرص الناس رجالا أو نساء عند الإحرام يستحد، يعني يزيل شعر العانة اعتقادا منه أن هذا من سنن الإحرام، وهذا خطأ. يعني ابن تيمية رحمه الله في منسكه بين هذا الأمر وقال ما يعني ليس هناك علاقة، حال حال الأظفار، حال حال شعر الإبط، إذا وقت الإحرام، لأن إيش الحكمة؟ لأن من الممكن أن تطول فترة الإحرام، يعني شخص أحرم يريد أن يحرم كما أحرم النبي صلى الله عليه وسلم، أحرم لخمس بقين من ذي القعدة، يعني كم؟ يعني 25 ذي القعدة أحرم، تمام؟ ويريد أن يحرم قارن أو مفردا، يعني ما يتحلل حتى يبلغ الهدي محلة. متى؟ يوم العيد، عاشر من ذي الحجة، عشرة وخمسة كم؟ 15 يوم، يعني بتم 15 يوم لا يستحد، لا يقصر أظهاره، لا يقصر أبطأ، فهذا قد يتأذى. فلذلك فهنا نعم يحتاج، ما في مشكلة، حتى لو تعود يزيد ما في مشكلة، لكن المقصد إيش؟ إن لا يعتقد سنية هذا الأمر لأجل الإحرام، واضح؟ هذا لا تربط بالإحرام هذا الربط. قص الشارب، نعم قص الشارب، حف الشارب، والأمر في ذلك واسع والله أعلم، يعني قص الشارب أن لا ينزل عن الشح عن الشفة، إن هذا أنظف. بعض الناس تكون يعني شواربه يعني بعضهم والله شفت بعضهم مشط أبو علي، تضحك يا أبو علي، صحيح أنا رأيت مشط يمشط شواربه، يعني ما في مشكلة لتكن له شاربان يعني كثيفان، لكن أهم شيء أن لا تنزل عن الشفة، واضح كلام؟ إن هذا أمر مستقذر وفيه ضرر حتى من ناحية طبية. فخلاف بين أهل العلم، يعني منهم من يرى حث الشارب إزالته حلقه، ومنهم من ينكر، الإمام مالك رحمه الله له نكير شديد ويعتقد هذا مثلة، واضح؟ حلق الشارب بالموس، وآخرون يرون لا، يرون هذه السنة، لأن هذا الذي ينطبق عليه أحف الشوارب. والمسألة في ذلك والله أعلم واسعة، واسعة، والعلم عند الله عز وجل. لكن المقصود أنه إيش؟ متفقون أنه لا ينزل أسفل الشفة. قال تقليم الأظفار، تقليم الأظفار كذلك يعد من، ووقت لهم يعني كما قال أنس رضي الله عنه في صحيح مسلم، قال وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة ألا نترك أكثر من 40 يوما أو ليلة. واختلف أهل العلم هل بعد ذلك يدخل في الإثم ولا يدخل في الإثم، وظاهر الحديث أنه يدخل في الإثم، واضح الكلام؟ هذا هو ظاهره. قبل ذلك له ذلك طبعا، لكن زيادة عن 40 لا، وقت لك 40 فيقلم الأظافر، ظافر اليدين والرجلين، وكذلك نتف الإبط، والذي لا يقوي على النتف الحلق، المهم الإزالة. وأيضا في حديث أخرى أمر بإعفاء اللحى، وهذا مر معنا، وغسل البراجم في حديث آخر، البراجم يعني أماكن الخافية أو المختفية التي يكون فيها مجمع أو مجتمع الأوساخ، كبين الأصابع، السرة، أسفل الإبط، كل هذا مزيد في النظافة. الاستنجاء أيضا يعني، لكن هذا ما ذكره المصنف في هذا، والله أعلم، والحمد لله رب العالمين.